بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 15 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهق، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق دلق يوم القيامة.
حسنت. بدأنا في الدرس الماضي في الأبواب والأحاديث التي تتعلق بصلة الرحم وفضل صلة الرحم والترهيب من قطع الرحم. لا شك أن لصلة الرحم فضائل وثمرات في الدنيا وفي الآخرة. من أهم فضائل صلة الأرحام أنها تقوي الرابطة الأسرية بين الأقارب، مع العم ومع الخال ومع الجد والجدة والخالة. فصلة الرحم تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب، وبضدها قطع الأرحام يؤدي إلى التنافر بين الأسرة والتباعد بين الأقارب والهجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، أو محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. هذه ثلاث فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم، وهو في السلسلة الصحيحة 276. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعلم النسب، يعرف الواحد نسبه، يعرف قبيلته، يعرف أجداده عليه السلام، حتى يصل أرحامه. إذا تعلم الأقارب أو علم الأقارب من جهة الأب، من جهة الأب الجد والأعمام وأبناء الأعمام، ومن جهة الأم أيضا الجد، من جهة الأم والجدة والخال والخالة، وهكذا أبناء الخالة وأبناء الخوال، هذا كلهم أرحام. تعلموا، الواحد يتعلم من أنسابه، من نسبه، من جهة الأم ومن جهة الأب، يعرف الأقارب، يتعرف عليهم، على الأعمام وعلى الخالات وعلى أبنائهم، يتعرف عليهم، يتواصل معهم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. وهذا واقع، فالواصل لأرحامه يحبونه، الذي يصل عمه العم يحبه، وهكذا يصل الخال، ويصل الجد يتواصل معهم يزورهم يحسن إليهم يحبونه، هذا أمر مجرب. أما الذي يقطع أرحامه غالبا لا أحد يهتم فيه، ولا تجد المحبة من جده أو من عمه من أرحامه من أقاربه. فمن فوائد وفضائل صلة الرحم محبة، محبة الأهل مثرات في المال، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مثرات في المال، يعني بركة في مالك، يزداد مالك إذا وصلت أرحامك. وهذا أيضا واقع مجرب عند أهل العلم يذكرونه من سير العلماء وأئمة الإسلام، يذكرون أن الواصل لرحمه يزداد ماله، يبارك له في أمواله. وهكذا منسأة في الأثر، منسأة في الأثر يذكرونه بعد موته، يدعون له بعد موته وهكذا. وروى ابن قتيبة في عيون الأخبار عن عمر رضي الله عنه قال: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، لا يتجاوروا. هذا من عمر رضي الله عنه بسند الصحيح. قال الزبيدي رحمه الله يشرح قول عمر: مروا الأقارب أن يتزاوروا، تزاوروا واضحة الزيارة دائما والسؤال والصلة، لا يتجاوروا. قال الزبيدي رحمه الله: أن يزوروا بعضهم بعضا رغبا، فإن ذلك يورث الألفة والمحبة، هذه من ثمار صلة الرحم. قال: وقوله ولا يتجاوروا أي لا يساكنوا في محل واحد. يقول الزبيدي: إنما قال ذلك عمر لأن التجاور يوجب التراحم في الحقوق، وربما يورث الوحشة وترفع الحرمة والهيبة، فيفضي إلى قطيعة الرحم والتدابر، يعني من باب سد الذرائع. وهذا يحصل أيضا في واقع الناس، لأنهم خلاص إذا كان القريب منه دائما خلاص تفتر العلاقة بينهم، هذا عند الغالب الذي لا يشعر بهذا الأمر. هذا كلام من عمر رضي الله عنه عن علم، عن تجربة في الحياة. فيحث على صلة الرحم، ومن فوائد صلة الرحم الألفة والمحبة. كذلك صلة الرحم تقوي العلاقة الأسرية، هي سبب زيادة المحبة وقوة العلاقة بين الأقارب، العطف والإيثار. فوائد كثيرة نتيجة صلة الرحم. كذلك توسع في الأرزاق صلة الرحم، بل تزيد في العمر، تزيد في العمر. يأتينا الحديث اليوم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. زيادة هنا ينسأ له في أثره يعني يزاد له في عمره، زيادة حقيقية. وهذه الزيادة بالنسبة لعلم الموكل بالعمر من الملائكة، وإنما قال ما ورد في قول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل مكتوب، هذا بالنسبة لعلم الله عز وجل. فمعنى الحديث أن التأخير زيادة في العمر يكون أثره المكتوب في صحف الملائكة، لأن الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ في كل عام، تنقل من أو تكتب من اللوح المحفوظ. فما تكتبه الملائكة ممكن يغير، الله عز وجل يغيره، أما في اللوح المحفوظ لا يتغير. العلماء حتى يجمعوا بين الأدلة، هكذا قالوا: ينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره، الذي يصل أرحامه يطول عمره أكثر من الذي يقطع أرحامه. بهذا الفهم تأخير يكون أثره المكتوب في صحف الملائكة، أما أثره المعلوم عند الله فلا تقديم ولا تأخير. أيضا من فوائد صلة الرحم أن الله عز وجل يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم، فالله عز وجل يصله بالتوفيق وبالهداية وبالسداد وبالعون. ثمار قوية، كل واحد يريد هذه الفوائد، إذا وصل أرحامه الله عز وجل يصله سبحانه وتعالى، يعينه، يسدده. كذلك أيضا من فوائد صلة الرحم أنها سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. ويأتينا الحديث، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أريد عمل يدخلني الجنة يا رسول الله. قال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراب ما له، يعني عنده حاجة، عنده شيء مهم يريد أن يعرفه، يريد سبب يدخله الجنة، معاه حق في هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، علمه كيف يدخل الجنة: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصل الرحم. شو جاء صلة الرحم مع عبادة الله، مع التوحيد، مع إقامة الصلاة المفروضة، مع أداء الزكاة المفروضة، أركان الإسلام، تصل الرحم. حديث متفق عليه في الصحيحين. فصلة الرحم سبب لدخول الجنة، فمن أراد دخول الجنة يصل أرحامه، لأن هذا سبب لدخول الجنة. صلة الرحم أيضا طاعة لله، الله عز وجل أمر بصلة الرحم، فأنت إذا وصلت رحمك أطعت الله عز وجل، طاعة الله أجرها عظيم لأنه أمر بصلة الرحم. وهكذا صلة الرحم فيها مضاعفة للأجور، الواصل لأرحامه تتضاعف أجوره بالزيارة وبالصلة، صلة الرحم، وبالإحسان إلى الأقارب وبالدعاء لهم، أجور مضاعفة. فلا يهمل المسلم هذا الباب العظيم الذي فيه هذه الفضائل الكثيرة، يهتم بصلة الرحم ويراجع نفسه وينظر: وين أرحامي؟ وين أجدادي وأعمامي، خالاتي، أبناء العم، أبناء الخالة؟ يصلهم، يتواصل معهم، ونعرف من خلال الدروس القادمة كيف نوصل أرحامنا، كيف نصل الأرحام. قبل شرح الحديث الذي قرأ أخوكم نجيب على سؤال من الدرس الماضي، يقول: هل زوجة الأب من الأرحام؟ قلنا سابقا أن الأرحام الذين هم من جهة الأب ومن جهة الأم من النسب، فزوجة الأب ليست من الأرحام، ليست من جهة الأب، يعني ليست أم الأب، ليست أخت الأب، ليست خالة الأب، ليست عمة الأب، هي زوجة الأب، فهي ليست من الأرحام المراد بها هنا، لكنها زوجة أب، لها الاحترام ولها التقدير ولها الإحسان. لكن السؤال: هل هي من الأرحام أم لا؟ فقط، فهي ليست من الأرحام الذين يجب صلتهم. السؤال الثاني أيضا قال: في صلة الرحم الواجبة هل يكفي الاتصال هاتفيا مثلا كل عيد أو كل 3 شهور، هكذا السؤال، أو كل شهر؟ يقول: لأن منهم يكره كثرة الاتصال، يعني إذا تتصل كل شهر مرة يزعل، يضايق هذا الرحم من الأرحام من الأقارب. يقول: أو لابد من الزيارة، مع أن منهم من يعتذر، منهم يسبب لك مشاكل أسرية، منهم يشعل الفتنة في العائلة، يعني في ناس من الأرحام يتأذى منهم. هذا السؤال: هل يوصلهم ولا لا؟ مرة معنا في الدرس الماضي أن هؤلاء يجب الصبر عليهم، خاصة أنهم من الأرحام، لا تهجرهم، أصبر عليهم. والأصل في التعامل مع ذوي الأرحام الإحسان، الصبر، لابد من الصبر عليهم. أنت إذا جارك أو صديقك في العمل آذاك، أصبر عليه، تحمل، تثاب عند الله، فما بالك إذا كان من أقاربك، عم أو خال أو جد، أسائلك، أصبر عليه، تحمله،
يعني أرفق به، أدعو له بالهداية، لكن لا تهجر أرحامك بهذا السبب. وإذا امتثلت وصبرت، امتثلت أمر الله عز وجل، صبرت على هذا الرحم المؤذي، هذا القريب الذي يؤذيك ولا يقدرك ولا يهتم بصلاتك له ولا بإحسانك له، اصبر عليه، امتثل أمر الله عز وجل في صلته، أدي الواجب اللي عليك، تجد العون من الله عز وجل، تجد التأييد والتوفيق من الله عز وجل. وما مر معنا الحديث في درس الماضي الذي كانوا يؤذونه أقاربه ويسبونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، أمره بالصبر، بل قال ولا يزال معك من الله ظهير، ملك من الملائكة يدافع عنك وينصرك على هذا هؤلاء الأرحام الذين يؤذونك ويسبونك. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقطع أرحامك، لا اصبر. فمثل هذا السؤال اصبر عليهم، صلهم ولو كانوا يتضايقون من الصلة، صلة هي زيارة تزوره تسلم عليه ايش حالك بخير بس، هو يزعل ما يزعل ما عليك، انت لك أجرك وديت فرض من الفرائض صلة الرحم، لك أجر عظيم ولك أجر على الصبر ولك أجر على الإحسان لهذا الرحم الذي يؤذيك، احتسب الأجر في أداء الحق الإحسان إلى أرحامك، وأدي ما عليك، أدي ما عليك. يعني من الناس من يعامل الناس بالمثل، هذا قطعني خلاص أنا بقطعه، يدي ما يسأل عني أنا ما بسأل عنه، عمي من شهرين وثلاثة ما سلم علي شافني ما سأل، خلاص أنا أقطع. لا، لا تعامل الناس بالمثل. إذا الشخص عصى الله عز وجل فيك أنت لا تعصي الله فيه، هو عصى الله لما فعل هذا الفعل، لما قطعك قطع الرحم من كبائر الذنوب، ليش تقطع أنت؟ ليش ترتكب هذه الكبيرة من كبائر الذنوب؟ لأنه قطعك. لا، أنت أدي الواجب اللي عليك، صل أرحامك ولا تقطعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ويأتينا الحديث الذي رواه البخاري وغيره، ليس الواصل بالمكافئ يعني المعامل بالمثل، واحد يوصلك توصله لأن وصلك من أقاربك، لا ليس هذا الواصل المكافئ بالمثل، لا الواصل إذا قطعه رحمه وصله، وقطعك الآن أنت تصل، أنت الآن واصل للرحم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من الصبر والإحسان للأرحام والأقارب، أداء الواجب المطلوب منك أيها المسلم، والصبر، الدنيا تحتاج إلى صبر، والناس مختلفة في أطباعهم وفي أخلاقهم، فأنت أصبر واحتسب الأجر، وصل أرحامك ولو قطعوك أصبر عليهم وتحملهم، لعله يأتي يوم من الأيام يفهمون أنك أنت على حق، فهذا ما ينسونه، يذكرون لك فلان كنا نؤذيه، فلان كنا نطرده من المجلس، لكن هو مستمر ما قطع، هذا رجل فيه خير، هذا الولد فيه خير، يمدحونك يذكرونك عند الله عز وجل، يدعون لك أيضا. الحديث الذي معنا الذي قرأه أخوكم بعد هذه المقدمة والإجابة عن سؤالين، حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس، أبو العنبس هاي كنية، اسمه محمد بن عبد الله ثقفي من بني ثقيف، قال دخلت على عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، دخلت على عبد الله بن عمرو في الوات، الوات مكان مستوى ينبت فيه الطلح هكذا عند الطائف، الطائف هذه مزارع من القديم، هي أرض بالطائف يملكها عبد الله بن عمرو، في منطقة الوهط، في
في الطائف دخل عليه فقال قال عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر لهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه هكذا عطف أصبعه وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بأصابعه أو بغيرها وسيلة لجذب الصحابة وسيلة تعليم ليجذب الصحابة ليشد انتباه الصحابة سواء كان بالحركة أو ببعض الكلمات بعض الكلمات ليشد انتباههم حتى ينتبهوا لما يقول سيقول لهم كلام مهم انتبهوا فيكون بالحركة أو بلفظ من الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم الرحم سجنة من الرحمن السجنة هي أصل عروق الشجرة الذي يعرف عروق الشجر من تحت متشابك عروق الشجر هذه شجنة الشجنة إذن هي عروق الشجر المشتبكة من تحت الشجرة والمعنى أن الرحم أثر من آثار رحمة الله عز وجل مشتبكة برحمة الله عز وجل هذا معنى الرحم سجنة من الرحمن الرحم سجنة من الرحمن الرحم يعني هذه الأقارب الذين واجب صلتهم أثر من آثار رحمته مشتبكة بها هذه الرحم والقاطع لها قاطع من رحمة الله تعالى هذا معنى الرحم سجنة من الرحمن سجنة يعني هذا الرحم مشتبكة برحمة الله عز وجل فمن قطع هذه الرحم قطعت عنه رحمة الله عز وجل هذا شرح هذا الكلام من يصلها أو من يصلها يصله من يصل رحمه يصله الله عز وجل يصل رحمه بالإحسان إليهم بالزيارة بأنواع الإحسان يصله شرط يصله الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة بالمقابل جزاء من جزاء وصل أرحامه لوجه الله الله عز وجل يصله من خيرات الدنيا والآخرة ومن يقطعها يقطعه ومن يقطعها يقطعه حما لا يصلهم من توفيق الله عز وجل من عين الأمن عون الله عز وجل لها لسان طلق هذه الرحم يؤتى بها حقيقة كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من التنبيه أن الأمر أو الألفاظ في الدنيا نفهمها كما نعلم نحن لكن في الآخرة تختلف الأمور يوم القيامة هناك أمور يعجز عنها الإنسان يفهمها ما تستطيع تفهمها مثل هذه مثلا الله عز وجل يأتي بالرحم على هيئة مخلوق وهذه الرحم لها لسان طلق تتكلم فصاحة تتكلم بفصاحة وأيضا ذلق أيضا هذه اللسان بليغ لسان فصيح وبليغ يوم القيامة هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها ومشاهد يوم القيامة مشاهد نحن الآن لا نتصورها في الدنيا لكنها يوم القيامة يختلف الأمر هناك مشاهد يعجز الإنسان وهو في الدنيا أن يفهمها لكن أخبرنا بها من أمور الغيب يجب الإيمان والتصديق الله عز وجل أخبرنا في كتابه عن أمور كثيرة من أمور الغيب أمور الآخرة فالمؤمن يجب أن يصدق ويؤمن بأن هذا سيحدث هذا سيكون يوم القيامة فهناك أمور عظيمة يوم القيامة منها أن الرحم يؤتى بها على شكل مخلوق ولها لسان طلق تتكلم فصيحة بليغة في الكلام
تشتكي من قطعها، تشتكي من قطعها، لأن الذي قطع الرحم ظالم والرحم مظلومة، تأتي يوم القيامة تأخذ حقها، تأخذ حقها من الذي ظلمها. ولماذا هي تأتي هنا لها لسان طلق ذلق يوم القيامة؟ حتى تنطق بإذن الله عز وجل وتشتكي. فمن قطع رحمه ينتظر هذه الشكوى ماذا يجيب بين يدي الله عز وجل، أما من وصل أرحامه لا يتعرض لهذا الموقف يوم القيامة. لذلك صلة الرحم واجبة فرض على كل مسلم ومسلمة بضوابط الشرع التي تأتي في هذه الأحاديث.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي المزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
نعم، هذا حديث مثل الحديث السابق، بنفس معنى الحديث السابق، هنا برواية عائشة رضي الله عنها، وقبل ذلك برواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: الرحم شجنة من الله، أثر من آثار رحمة الله، مشتبكة برحمة الله، قطعة من رحمة الله، والقاطع لها منقطع من رحمة الله. هذا معنى الحديث: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، وصلها بالخير والزيارة والإحسان، وصله الله عز وجل أيضا بالخير والتوفيق والسداد والعون. ومن قطعها، قطع أرحامه من الخير والإحسان، قطعه الله عز وجل أيضا من الخير ومن العون ومن الهداية. فهذا مثل هذه الأحاديث تجعلنا نهتم صلاة أرحامنا ونسأل عنهم ونزورهم. لماذا؟ لأن كلنا نحتاج إلى توفيق الله، إلى عون الله، نحتاج إلى السداد والعون من الله عز وجل، كلنا نحتاج. فإذا كان صلة الرحم هي سبب لعون الله، نصل أرحامنا لهذا السبب حتى يعيننا الله عز وجل، حتى يسددنا الله عز وجل في هذه الحياة. والحديث السابق: الرحم شجنة من الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل. نتوقف هنا لمسألة في عقيدة المسلم تتعلق باسم الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، والله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن، سورة الرحمن في القرآن موجودة. وهكذا قال: الرحمن على العرش استوى. الرحمن إذن اسم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمة هي الرقة، تعطف. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، شققت لها اسما من اسمي. هذا حديث صحيح عند أبي داود والترمذي. ومعنى كلمة الرحمن، اسم الرحمن من أسماء الله عز وجل، يعني ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. والله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحمته شاملة لجميع الخلائق، للمسلم والكافر، للإنسان وللحيوان، للملائكة وللجن، لكل شيء، حتى الجماد يرحمه الله عز وجل. رحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. فاسم الرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، لا يجوز واحد يسمي اسمه الرحمن ابن فلان، ما يجوز. هكذا في أسماء الله عز وجل كثير منها لا يجوز التسمي بها. والله عز وجل قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فعادل سبحانه وتعالى الاسم الذي لا يشركه فيه غيره وهو الله بالرحمن. يقول ابن كثير رحمه الله: الحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله الرحمن الخالق الرازق ونحو ذلك. كلام الكثير في تفسير هذه الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. إذن هناك أسماء لله عز وجل لا يجوز تسمي بها، منها الرحمن، الرحمن. طيب الخالق، تقول واحد اسمه الخالق ابن فلان، يجوز ولا لا؟ الخالق كاسم لشخص لا يجوز، لأن هذا من أسماء الله عز وجل. الخالق يعني الموجد للشيء في لغة العرب، الخالق يعني الموجد. فالآن النجار مثلا خلق غرفة النوم، أوجدها، ما كانت في غرفة نوم، عنده أخشاب ومسامير ومطرقة، ما كانت غرفة نوم موجودة ولا خزانة ولا شيء، هو خلقها. من ناحية اللغة يجوز، لذلك قال الله عز وجل: تبارك الله أحسن خالقين، من الله عز وجل. إذن فيه، لكن بمعنى الخالق الموجد من عدم ما في إلا الله عز وجل، موجد من عدم. هذا النجار خلق غرفة النوم أو السرير أو، لكن خلقها ليس من عدم، ليس عنده مسامير وعنده أخشاب وعنده هذه كلها، خلق الله عز وجل أصلا، جاء هو ركبه وصنعه. فمن ناحية اللغة إذن يجوز تسمية، لكن بفهم أن الخالق يعني الموجد من عدم لا يجوز، لأن هذا خاص بالله عز وجل. فكلام ابن كثير رحمه الله هو كلام أهل السنة الذي دلت عليه الأدلة، إنما قال ابن كثير: الحاصل أن من أسماء الله ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الرحمن. إذن هناك في بعض الأسماء يسمى بها الأشخاص، الناس، المخلوقين، لكن أسماء الله عز وجل حسنى، أما أسماء المخلوقين ليست حسنى، لم تبلغ في الحسن غاية الكمال، لم تصل إلا أسماء الله عز وجل هي فقط. فصفة الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل، مشتقة من اسم الرحمن، وهي ثابتة لله عز وجل. والله عز وجل له رحمتان كما قال أهل العلم، قالوا رحمة شاملة ورحمة خاصة. الرحمة الشاملة لجميع الخلائق، أوجد هؤلاء هذه الخلائق ورباهم سبحانه وتعالى ورزقهم وأمدهم بالنعم والعطايا، هذه رحمة عامة. انظر إلى المشركين، انظر إلى الملحدين، الله عز وجل أنعم عليهم نعمة البصر ونعمة الصحة ونعمة العافية، هذا كلها نعم من الله عز وجل، هذه من رحمة الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، هذه رحمة عامة، هذه رحمة عامة. صحح أبدانهم، سخر المخلوقات في طعامهم، هذه الرحمة تشمل جميع المخلوقات، تشمل جميع المخلوقات، رحمة جسدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا. هناك رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، يرحمهم الله عز وجل في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، يثيبهم عليه، يدافع عنهم، ينصرهم على الكافرين، هذه رحمة إيمانية دينية دنيوية أخروية. لذلك قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة الله عز وجل آثارها في خلقه كثيرة، كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. انظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله عز وجل كثيرة جدا، نذكر بها حتى يزداد إيماننا بالله عز وجل الرحمن الرحيم. من رحمته عز وجل أنه أرسل الرسل، أنزل الكتب هداية للناس، علم هذا الإنسان من الجهالة، علمه. الله ما جئنا إلى هذا المسجد لولا رحمة الله عز وجل ما دخل أحد الجنة. فرحمة الله عز وجل واسعة، مغفرته لذنوب عباده، الصفح عنهم، تكفير سيئاتهم، فتح باب التوبة لهم، رحمة، شرع لهم هذا الإسلام العظيم الذي فيه اليسر والسهولة ورفع الحرج ورفع المشقة، هذا من رحمة الله عز وجل. فرحمة الله عز وجل تغطينا ليلا ونهارا، فعلينا أن نعبد الله عز وجل، ويقوى يقيننا بأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. من رحمته أن قدر لعباده المصائب، الأمراض للمؤمنين، مصائب، الزلازل، البلايا، ليرفع درجتهم، ليكفر ذنوبهم، ليدخلهم الجنة. هذه رحمة من الله عز وجل، هذه الأمراض والأوبئة رحمة للمؤمنين، رحمة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه رحمة الله عز وجل واسعة، رحمة عز وجل بتوفيقنا وتشديدنا هدانا إلى أن نصلي الفرائض الخمس، أن نصوم رمضان، أن نخافه سبحانه وتعالى، أن نراقبه. فهذه رحمة الله عز وجل آثارها كثيرة، وفقنا وسددنا. فنسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يسددنا ويحفظنا وييسر أمورنا، وأن يدخلنا الجنة برحمته سبحانه وتعالى. نعم. أخوان
علي. باب صلة الرحم تزيد في العمر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم، هذا حديث كأننا أشرنا إلى معناه في إجابة على السؤال الثاني في أول الدرس. باب صلة الرحم تزيد في العمر، عرفنا الشرح، وهذا حديث في الصحيحين كما أشرنا سابقا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن خالد الأموي عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وأن ينساء له في آثاره، يعني يؤخر له في عمره، يزاد في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لزيادة الرزق، سبب لطول العمر، فمن وصل رحمه زاد رزقه وزاد أجله. والله عز وجل أخبر بهذا في هذا الحديث. آخر حديث:
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
فليصل رحمه، إذن نفس اللفظ الحديث السابق، هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح وعند أبي داود صحيح. من سره أن يبسط له في رزقه، يعني من سره، من أحب أن يوسع له في رزقه، يؤخر له في عمره، فليصل رحمه، لأن صلة الرحم سبب لبسط الرزق. هنا سؤال أيضا يتعلق بالحديث: هل ما ورد في الأثر لا يرد القضاء، يعني الدعاء لا يرد القضاء، هل هذا هو الأشياء التي تتغير في اللوح المحفوظ؟ نفس الإجابة، ما يتغير شيء في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ الله عز وجل خلق القلم فقال له أكتب، فقال: ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير السماوات والأرض. كل شيء كتب
قبل خلق المخلوقات 50,000 سنة كما جاء في الحديث الصحيح. ففي اللوح المحفوظ ما يتغير شيء، لكن مما تنقل الملائكة في كل سنة من اللوح هذا ممكن الله عز وجل يغيره، ومن ذلك طول العمر وكذلك زيادة الرزق. العمر مكتوب والرزق مكتوب، لكن صلة الرحم سبب للزيادة، زيادة العمر والرزق الذي كتبته الملائكة في صحف الملائكة. أما في اللوح المحفوظ لا يتغير شيء، والرحم كما في هذه الأحاديث سبب شرعي لطول العمر. قال أنقل لكم كلام عالم من العلماء، يقول الألباني رحمه الله: الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره، من سره وأن يبسط له في رزقه وأن ينساء له في أثره فليصل رحمه. إذا صلة الرحم تزيد في الرزق وتزيد في العمر. يقول الحديث على ظاهره، أي أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار. شيخ عالم وعلم أحاديث أخرى فجمعها في هذا المكان. قال كما في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به، لأن هذا بالنظر للخاتمة تماما كالسعادة والشقاوة، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد، فشقي أو سعيد. فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. هذا حديث في الصحيحين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال حديث أخرجه مسلم. ثم قال في خلاصة الكلام: فكما أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، فهو لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ أيضا. فتأمل هذا، فإنه مهم جدا في حل إشكالات كثيرة. ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر، الدعاء بطول العمر، ممكن يستجاب هذا الدعاء ويزيد في عمر هذا الشخص الذي دعيت له بطول العمر. انتهى كلام الشيخ كما في تعليقه على صحيح الأدب المفرد صفحة 50. شيخ معروف أتى بكتاب الأدب المفرد هذا الذي ندرسه، وخرج حديثه، وخرج الأحاديث الصحيحة والحسنة، سماه صحيح الأدب المفرد هذا الألباني رحمه الله. وفي مجلد صغير ضعيف الأدب المفرد، الأشياء الضعيفة والآثار الضعيفة في مجلد آخر. ففي صحيح الأدب المفرد صفحة 50 يقول هذا الكلام الذي قرأته لكم. بذلك فهمنا هذا الحديث. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.